بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. تفضلي يا أم كريم. أم كريم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شغلة، أمس كلمتك عشان الحسد والنمل، واللي فهمت منك إنه ما يجوز نقتل النمل. طب إذا النمل يلسع ويسبب حساسية بالجسم، إيش أسوي بهاي الحالة؟
إن شاء الله يا أم كريم.
أنا رشيت اليوم عليه خلو مي، ما حرقته طبعاً لأني عارفة إن الحرق حرام، بس إيش أسوي بهاي الحالة إذا النمل يلسع؟ يعني هل يجوز قتله ولا شو نسوي؟
إن شاء الله. أبشري إن شاء الله. تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
فيكم.
عندي سؤالين. الوالد تزوج في حياة الوالدة لأنها مرضت، يعني عنده أصبح زوجة ثانية، ولكن بعد وفاة زوجته طبعا بيت الوالد موجود، وفي عندها يعني 12 من الأبناء، فهو بعد وفاتها يريد يجيبها يسكنها في بيت الزوجة الأولى. فالأبناء يعني مش متقبلين، يعني نفسيا مش متقبلين ولا بيتقبلوا. في بيوت تتقبل، في ناس نفسيات سبحان الله تتقبل، لكن نحن يعني مش متقبلين. فيعني نقول لأن أنت خذ برا، يعني في البيت الحين مش الأبناء كلهم هم متزوجين، لكن يوجد ابنة يعني منفصلة وعندها بنتها وولد غير متزوج. فهم يقولوا لي يعني أنت تقدر رجل تتصرف، نحن ما عندنا يعني معيل ولا بيت ولا هذا، تقدر أنت تتصرف وتجيب لها مثلا بيت ملك.
وكم عيال هذه الزوجة الثانية؟ عندها 12 ولد؟
لا الزوجة الأولى
12 ولد
اللي توفت.
نعم. توفيت. والثانية؟
الثانية موجودة
عندها أولاد؟
عندها بنت الحين.
طيب يعني بالنسبة للبيت الآن ما في إلا بنت واحدة؟
بنت واحدة مع بنتها منفصلة، والولد ما مش متزوج،
يعني بيت كبير ما في إلا اثنين بس.
أيوة.
طيب
مع الخدم.
والوالد عنده قدرة على أن يفتح بيت آخر؟
والله يقول أنا متسلف وساكن بالإيجار.
أي.
نقول له أنت رجل تقدر تتصرف، نحن ما عدنا يعني كيف.
الولد كم عمره أخوك؟
20 سنة.
أي كبير يعني.
نعم.
طيب محمد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني كان يعني أهل الوالدة في الخارج، هي تحبهم كثير وكانت تصرف عليهم وتتصدق عليهم، علما أنهم شوي مش ملتزمين، يعني في منهم يصلي في منهم لا، في عن جهل. فهل بعد وفاة الوالدة أن احنا نقطعهم نهائيا وما يعني نمشي على نظام الوالدة أن كانت تتصدق عليهم أو تزورهم أو غيره؟ هل نؤثم على ذلك؟
خوالكم يعني نتصرف؟ خوالكم قصدك؟
أيوة، خوالنا وخالاتنا.
وخالاتكم إن شاء الله يا محمد. أيوة. إن شاء الله.
فالله يخليك يعني تشوف الموضوع اللي هو، لأن الوالد قال مثل ما يقول الشيخ عزيز أنا بمشي عليه.
إن شاء الله، الله يحفظه إن شاء الله بإذن الله. تسمعين الجواب بعد شوي.
يا ليت تراعي أن نحن نفسياتنا غصبا عنا ما نقدر نتقبل. يعني
أنت متزوجة برا؟ ها
لا، منفصلة.
أنت اللي في البيت يعني.
إيه، وإخواني يعني هو بيقطع رحم لأن إخواني كلهم يجون يزوروني في هالبيت مرتين في الأسبوع.
طيب يا أم محمد أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا زهرة. زهرة،
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال واحد.
فضل.
إذا كان شخص مريض ريح فراش، هل يدعو برب المسلمين صروا فأنت أرحم الراحمين؟ وثانيا الاستغفار، هذه الأعمال التي يقوم بها؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا يا شيخ، علمني يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. تسمعين العلم إن شاء الله. فضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل.
طيب، السؤال الأول، امرأة كبيرة في السن تأخذ دواء مدر للبول، طيب، فتتوضأ وتصلي تلبس الحفاظ أعزكم الله، وحين تكح ينزل منها شيء من البول يعني، وكثيرا ما تكح، طيب، فأحيانا لا تصلي لهذا السبب ويعني تتفجر من هذا القبيل.
يعني الآن هي عندها مشكلة في الكلى يعني، وعندها مشكلة في تحتاج إلى الأدوية هذه، ها؟
أي نعم.
إذا قطعت الأدوية عادي؟
لا تبالغ يعني بالأدوية.
تستمر على الأدوية، ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أحمد. السؤال الثاني.
شيخنا أخوينا مثلا نصيحة للطلبة اللي ما يغشون في الامتحانات يعني مثل هذا الأيام اللي تكون عن بعد ويشوفون زملائهم مثلا يغشون. طيب ودرجاتهم أقل من درجات زملائهم. يعني نود نصيحة لوالديهم بعد، وهل يجوز لهم طلب المساعدة في الامتحانات في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله يا أحمد. تفضل يا أم سيف. أم سيف من العراق، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، قبل فترة ابني كان عنده في الشغلة، فقال إذا صارت هذه الشغلة إلا أذبح. يعني بهالعبارة إلا أذبح، يعني يذبح عجول، يعني خمس عجول يعني.
اي نعم.
فهل هذا يعتبر نذر يا شيخ؟ واذا كان نذر يعني وذبح، هل من الممكن يعني ياكل منه هو وعيلته يعني في البيت؟
ان شاء الله يا مسيح.
هاي بالنسبه للسؤال الاول. والسؤال الثاني، ما معنى طواف القدوم؟ هل هو طواف العمره او الطواف اللي يتعلق بالحج يعني الإفاضة وغيره؟ فبس القدوم أريد أعرف في هذا السؤال يعني.
أبشر يا مسيف، تسمعين الجواب.
أشكرك شكر جزيل يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من الجزائر.
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل أختي.
سؤال سألتك زوج خطرات شيخ، وانا السؤال راه محيرني هذا السؤال. سؤال تاع قلت لك الأرملة.
ايوه
نختصرك، انا سألتك زوج خطرات
اها،
وسؤال ما فهمتش السؤال. انا طيب. ما فهمتكش مليح السؤال.
طيب
دوك هذه أرملة راجلها مات، عندها ثلاثة تاع صغار. مهم نختصر لك ما نطولش عليك.
اها.
دوك انا كنت نعاونها
نعاونها
ما في سبيل الله ماديا ومعنويا، ومازال قلبي راه عندها.
اي
درك هي لاك حاجه كيوالو، قلت جاره تهضر قلت لها ما خطيك منها، خليها ربي تولاها. وجيت خارجه، كي جيت خارجه هي بلعت بابها صاي، عيطت نعيط في التليفون، رسلتها ولادي، رسلت حفادي، رسلت ما بغاتش تحل الباب. درك الحاجه انا ما عندي الشيخ ما عندي حتى إتم في هذا الشيء، خاطر انني باغيه نعاونها لحد الآن وراني بغي نعاونها.
أم أحمد.
نعم.
أنت الـ الـ الأخت هذه اللي تعاونينها، أنت نصحتيها قلتي لها لا تروحين لجارتك؟
لا ما تروحش، غير بالتليفون تهضر معها، قلت لها أنا ما تصمتي لهاش.
إيه في التليفون قلتي لها لا تتكلمين مع جارتك.
هي تكلم معها في التليفون وأنا نروح نطلع لها في وجه ربي.
أيوة.
دخلت عندها قالت لي فلانة شقات لي. قلت لها ودي الله ينعف الشيطان خطيك منها، ما تعاوديش تدخلي معها في الموضوع.
ايه.
ورحت طليت عليها في وجه ربي ورحت جيت رحت لداري. يومين بغيت نعيط لها انا ترسل لي بنتها اوال وتليفون، ثلاث ايام وانا نعيط التليفون مغلق.
طيب.
عاوتاني رسلت حفادي عندها قالت شكون؟ قال لها ولد الحاجه، قالت له ما راهاش هنا، الباب راه مبلع. عاوت رسلت حفيدي الجمعة ولا به بطعامه. أنا ما عندي حتى أتم دوك الحاج.
لكن أنت الآن هي لا تريد مساعدتك الآن، ها؟
نعم نعم إخوه.
تقول خلاص أنا ما أبغى مساعدتك.
نعم.
وهي أرملة، ها؟
وهي أرملة وأنا يا أنا مانيش قادة، أنا يا كنت صرت نعاونها.
إيه كنت تساعدينا، والآن بسبب يعني اللي حصل مسألة الهاتف مع جارتها هي غضبت عليكي.
ايه قلت لها، انا قلت لها ما تقولي ما تدخليش معاه في مواضيعك بما مشاكل، راكو تاكل، قال لك تاكل حق اخيك ميتا، قلت لك راكم تهضري انت وياها في الانا. انا ديجا شقات لي فيك، شقات لي فيك. انا قلت معليش هاني مرا كبيره ومعليش
ان شاء الله يا ام احمد. ابشر يا ام،
خليها منها ربي.
طيب يا ام احمد.
وكانت كي قلت لها نصحتها قلت لها ما تديريش عليها، بالعسباب هالية صايد بس الداتة صايد ومغاتش المعاملة بعيد.
طيب يا أم أحمد طيب أم. عندك سؤال ثاني؟
فهمتني؟ نعم شيخ فهمتني؟
إيه نعم إن شاء الله بإذن الله. أبشر يا أم أحمد. أهلا وسهلا دكتور. تفضل أبو صدام. أبو صدام، أبو صدام من السعودية تفضل. طيب 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 حاول مرة ثانية أبو صدام بارك الله فيك. عندي من الأمس مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيك يقول أحيانا لما أتحدث مع بعض الأصدقاء يقول أشك أنهم ما يصدقوني، فأقول أنه يقول يلعن نفسه والعياذ بالله، يقول أن الله يلعن إذا كنت أنا كاذب. يقول ما حكم هذا الكلام أبو صالح بارك الله فيك؟ هذا الكلام محرم ولا يجوز، ويجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من لعن نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا أن يلعن غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ولذلك تدري ما معنى اللعن يا أبو صالح؟ أنت الآن الشخص هذا اللي أنت تسأل عنه أو السؤال عنك، أنت لما يقول الله يلعنه وكذا يعني يطلب من الله أن يطرده عن رحمته والعياذ بالله. وهل أحد عاقل يطلب من الله أن يطرد عن رحمته يروح النار؟ يعني يطلب من الله أن يدخله النار ويطرد عن رحمته؟ ولذلك هذا الكلام محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن البهائم، نهى عن لعن البهائم. كيف يلعن الإنسان الناس وكيف يلعن نفسه؟ كيف يلعن نفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج كانت امرأة على ناقة فسدت الطريق فحركتها ولعنتها، لأن انحرجت المرأة أحرجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فحملنا عنها المتاع وإن الناقة لا أحد يتعرض لها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا لعن جمله فقال من لاعن جمله أو ناقته؟ قال أنا. فنهاه وزجر وأمره بأن يترك الجمل، قال لا يصحبنا جمل ملعون ولا تصحبنا ناقة ملعونة. ولا يجوز لعن المعين، ما يجوز إنسان يقول لعنة الله عليك يا فلان، ما يجوز، حرام. عندنا اللعن بالعموم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المجرمين، جائز. أما لعن فلان بن فلان بعينه لا، ما يجوز، حرام. كيف يلعن الإنسان نفسه؟ ولذلك يا أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا أمر محرم ولا يجوز، والإنسان يجب أن ينتهي عن مثل هذا. وقضية أن يصدقونك ولا ما يصدقونك هذه مسألة راجعة لهم مو بلك أنت. إذا طلبوا منك تحلف تقول والله العظيم وتالله وبالله والذي نفسي بيده. أما واحد يقول يلعن نفسه أعوذ بالله على سالفة، يعني شاك هو شاك، صدقوه ولا ما صدقوه؟ عساهم ما صدقوك، لا يصدقونك أبد. تلعن نفسك علشان والله يعني ترضيهم وتقول والله أنا صادق؟ لا، يتقي الإنسان نفسه، ما يدري لعله يوافق ساعة إجابة فتنزل لعنة الله عليه ويطرد عن رحمة الله. نسأل الله العافية والسلام. أسماء من الشارقة طبعا تقول هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته ظلما لأجل إرضاء أمه؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أنا طبعا استمعت إلى سؤالك ومشكلتك اللي ذكرتيها بالأمس، لا شك بأنها مؤلمة وموجعة ومحزنة في الوقت نفسه، خاصة وأنك دخلت في التفاصيل وأن الأم ما كانت أصلا موافقة في البداية أن ابنها يقترن بك، ثم وافقت سنتين كاملتين تقول لابنها لازم تطلق والولد بين نارين مثل ما يقول ويريد إرضاء أمه. لا شك بأن هذه المسألة من المسائل المحزنة والله والمؤلمة، وترتيبها كالتالي، لأن هناك أناس يشاهدونني الآن قد يكون تطليق الابن لزوجته إرضاء لأمه واجب، وقد يكون تطليق الابن لزوجته إرضاء لأمه محرم. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي، إذا كانت والله هذه الزوجة سيئة الخلق، إنسانة غير يعني مستقيمة، تمارس أشياء تخل بالأخلاق والآداب وتخل بالأسرة وسمعة الأسرة، يجب على الولد أن يطيع أمه إذا ثبت هذا يقينا مثل الشمس في رابعة النهار، وليس مجرد أخبار وقالوا ويقولون، لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، وهذا هو الذي يحمل عليه على أن يكون هناك سبب مقنع على أن المرأة لا تصلح لهذا الابن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عمر ابنه أن يطلق زوجته أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أطع أباك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر قال أطع أباك، فطلق زوجته. لماذا؟ لأن عمر يخاف الله، عمر ما يمكن أن يظلم أبدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الأم لا ما في سبب مقنع، لكن والله تغار من هذه الزوجة، أو أنها والله مثلا ترى بأنها تريد أن تزوج ابنها زوجة ثانية أو زوجة أخرى، عندها حسابات معينة، ترى بأن المرأة هذه أخذت ابنها منها وأن أغلب الوقت يقضي معها، مثل بعض النساء اللي يغارون، نسأل الله العافية، عجوز وتغار من زوجة ابنها. هذا لا شك بأنه لا يجوز للولد ويحرم عليه أن يطلق زوجته، لأن هذا ظلم، هذا ظلم. وفهم بعض الأزواج على أنه والله هذا من طاعة الوالدين هذا غلط، إنما الطاعة بالمعروف. الآن أبوك أو أمك إذا أمراك بمعصية لا يجوز لك أن تطيع والديك، ما يجوز، حرام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك يحرم على زوجك أنه يطلقك لا لسبب، وإنما فقط إرضاء لأمي. طيب ما هو السبب؟ لماذا الآن أمه تأمر بتطليقك؟ إذا ذكرت سبب مقنع فعلا تطلق عليه المرأة، نعم يجب عليه. أما إذا قالت لا والله فقط أنا ما حبيتها، مثل بعض الناس يقول ما حبيتها والله ما اشتهيتها، هذا حرام. ولذلك هذه الأم داخلة تحت غضب الله وسخط الله، هذه معرضة للعنة تنزل عليها من السماء، هذه معرضة لأن يفرق الله بينها وبين أحبتها في الدنيا قبل يوم القيامة. هذه المرأة معرضة إلى أن يبتليها الله في بناتها، إذا كان عندها بنات يسلط الله على بناتها من يمارس ظلم مثل ما مارست الظلم مع هذه الأخت اللي هي أسماء. ولذلك عليه أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن الذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، الديان لا يموت والذنب لا ينسى، والظلم من أخطر الذنوب وأشنعها. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه المرأة وأشكالها يأتون يوم القيامة مفلسين، مفلسين من الحسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا وضرب هذا، هذا ظلم. يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم فتكب على سيئات الظالم ثم يرمى في النار، نسأل الله العافية والسلام. فيا أختي أسماء بارك الله فيك، هل أنت تسبينها؟ تسبين والدة زوجك؟ هل أنت تؤذينها بلسانك؟ هل أنت مثلا ما تطيعينها مثلا في الأشياء العادية التي جرت العادة؟ انتبهي لنفسك. إذا تقول لها والله أنا الحمد لله قائمة بحقوق زوجي وقائمة بحقوق أهل زوجي والحمد لله أموري تمام، أنت مظلومة، أنت مظلومة، ولك الحق أنك تدعين الله سبحانه وتعالى. وحذري زوجك من أن الله عز وجل يعذبه ويعاقبه في الدنيا ويحرمه ويفرق بينه وبين أحبته، وأيضا ممكن يفرق بينه وبين أمه. هذه الأم اللي أنت راحت أمه وخطبتك ومنت أهلك كما هي عادة النساء، والله بحطها في عيوني، ها عين الحاف وعين غطى وعين فراش، ها وكلام منمق وكذا، وبعدين من يبدأ الزواج خلاص تغيرت الأمور. بنات الناس مو بلعب، بنات الناس مو بلعب هالطريقة هذه، والله أنا ما اشتهيها شكلها مو بعاجبني، ولا والله أنا ما حبيتها. على كيفك، هي مسألة إذا ما حبيتيها خلاص انتهت الدنيا، تهدمين بيت وأسرة متزوجة من سنتين. وهذه رسالة، لأن والله يوجد نماذج سيئة كثيرة في كثير من المجتمعات يمارسون مثل هذا النوع، ومسكين هذا الولد يعني بين نارين، يبى يرضي أمه
وخايف أنه يطلق زوجته خايف من غضب الله. لا، قل للوالدة اتق الله، ما في بأس أن الواحد يقول لأبوه اتق الله ويقول لهم اتق الله، أنا خاف عليكم من غضب الله. أنت الآن لما تقنع والدتك أنت ما تغضبها، أنت الآن تنتشلها من النار، تنتشلها من سخط الله وغضب الله، أنت قاعد تحميها. إذا قلت لها سامحيني يا والدتي أنا ما أقدر أطلق زوجتي، لأن ما في سبب مقنع، ما في سبب مقنع. حتى لو كانت الزوجة سيئة الخلق مع الوالدين في حلول، يعني تأدب، تهجر، تودى لأهلها شهر شهرين. أما قضية طلاق هكذا، طلاق هكذا يعني بأي بكل سهولة تدمير بيت. فيعني أتمنى إن زوجك يشاهد هذا، وأتمنى إن أم زوجك يعني تشاهد مثل هذه، مثل هذا الجواب، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن يهديها وأن يبعد عنها شر نفسها والشيطان. خالد من السعودية، طبعا خالد تمنيت أنا والله بالأمس أنه ما يسألني مثل هذه الأسئلة، مسألة الوسواس وكذا، لكن خيب رجائي وخيب ظني فيه. خالد رجع إلى المربع الأول. خالد اتصل بي سابقا أظن مرتين وعنده وسواس في الاستنجاء وفي دخول الحمام، وصيته واجتهدت وطولت معه، لكن للأسف أخذ يوم يومين ثم عود من جديد. خالد لا تقول لي أنا تغيرت، أنت ما تغيرت أبدا، أنت تغيرت فترة، مثل ما شخص يعطى مسكن، ها أخذت من عندي مسكن وثم عودت من جديد، ما استأصلت المرض اللي عندك، ما استأصلت الوسواس اللي عندك. ولذلك يا خالد الله يرضى عليك ما يصلح هذا الأمر، وأنا واثق ثقة تامة مدامك بمثل هذه الطريقة بتتصل يوميا وتعيد نفس السؤال، لكن ممكن تصيغ صياغة أخرى. يعني أنت في الأولى الثياب والكناب اللي جلست عليه، الآن عودت بشغلة ثانية، ما يصلح يا خالد. اللي أنت تسويه حقيقة مخالف للشرع والعقل، أما الشرع فأنت الآن واقع في أمر يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه. أنت الآن تعصي النبي عليه الصلاة والسلام وتطيع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نقضي الحاجة وماذا نفعل ونخرج. الشيطان لا، الشيطان يحاول أن يبقيك في هذه الدائرة، يحاول أن يجعلك سجين الوسواس وأسير القلق هذا اللي أنت قاعد تعيشه. أنت إنسان الآن غير مرتاح، أنا أعلم هذا الشيء، أنا ما أعرفك ولا شفتك، لكن أنا في داخلي لأني أعرف وتعاملت مع الموسوسين، أنت حزين وغير مرتاح وقلق، ما تعيش حياة سوية مع الناس. أنت أكلك وشربك ونومك وضحكتك كلها وراءها، تخفي وراءها حزن، تخفي وراءها ألم، بسبب أنك طعت الشيطان. أنت قاعد تطيع الشيطان باختصار، أنت باختصار الشيطان ماسك من هنا ويأخذك ويفعل بك ما يشاء، سو كذا اعمل كذا. كيف يا خالد الآن تجالس تقضي الحاجة تقول والله أنا أخلع ثيابي؟ ما في أحد بالبشر يخلع ثيابي إذا دخل الحمام إلا إذا اغتسل. كيف تعتقد بأنه والله وصل النجاسة إلى شعر راسك ووصل إلى وين؟ حتى العقل هذا جنون يا أخي الفاضل، اتق الله في نفسك. الشرع والعقل يمنعانك من أن تستمر بمثل هذا الطريق المظلم الشائك اللي يؤديك ربما إلى نهايات مأساوية. وأنا سبق أني حذرتك وقلت لك يعني كثير من الناس والعياذ بالله وصلوا إلى مراحل خطيرة جدا أثر على إيمانهم ودينهم وإسلامهم. فاتق الله وحاول قدر مثل ما ذكرت لك، تعلم، اقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في سيرته. هل أنت يعني أحرص على الطهارة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أحرص على الطهارة من الصحابة الكرام؟ أنا أعتقد في قرارة نفسك تقول لا. أقول لك أنا بالأمس كلها أم، هل أم هذه كلها على غلط وأنت على صح؟ في قرارة نفسك تقول لا أنا اللي غلط. طيب اعمل بهذا، أنت تقول في قرارة نفسك وعقلك الباطن يقول لك لا أنت غلطان، لكن لما تجي تمارس وتعمل تعمل على خلاف ما تقتنع في داخل نفسك. أنت تدري أنه غلط لكن عندك عدم إرادة. ولذلك من اليوم اكسر هذا الحاجز اللي بناه الشيطان في نفسك، هلامي لا قيمة له لأنه ضعيف هذا الحاجز مثل بيت العنكبوت، وذلك بالتوكل على الله عز وجل واجتهد. ولازم اليوم، لازم اليوم، كان مفترض من أمس لما يعني، لكن قدر الله، من اليوم تقضي على هذا الأمر وتنهيه، تنهيه وتستمر تعيش حياتك بشكل طبيعي. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك أكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن ينجيك من هذا. استعد بالله تعالى كثيرا من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وسوسته وكيده ومكره، لأنه قاعد يمكر فيك. تعلم العلم الشرعي، العلم عمود فقري، العلم ركيزة أساس، العلم راحة وطمأنينة، يبصرك ويعطيك حقيقة. أنا ما أحب أن يعيد الكلام الأول، كيف كان الصحابة يتعاملون لما يدخلون الخلاء، وكيف كانوا بعضهم ما يستنجي يستجمر، وكيف كانوا يأخذون في الطين، وكيف ذكرت لك وذكرت لغيرك. ما نبغى نعيد ونضيع وقت البرنامج، لكن أقول لك اطلب العلم الشرعي يا أخي، خاطب نفسك خطاب يعني عاقل. معقول يا أخي اللي في بيتك كلهم على غلط وأنت على صح؟ أصحابك، جيرانك، اللي حولك، في بعض الموسوسين يبغى واحد يجلد جلد ذات، يتمنى يوميا واحد يقول له يا غلط أنت غلطان، يا كذا يا كذا، ليش؟ يشعر بأنه من داخل قاعد يرتاح، لأن فيه جلد عليه، جلد ذات، وفي واحد يلومه، حتى أن الحرارة هذه التي أحرقت كبده وصدره ينفس شوي، وهذا ما يصلح، هذه مسكنات، ما يصلح يا خالد، الله يرضى عليك، وصلى الله عز وجل أن يبصرك، وإن شاء الله أنك تتصل بنا وتقول الحمد لله، أبشرك أني شفيت وعافاني الله عز وجل وابتعدت عن الوساوس. فاطمة من أبو ظبي يعني تسأل، تقول الآن التعليم عن بعد، تقول عندي بنت ما استفادت شيء يعني عن التعليم، عن طريق التعليم عن البعد، تقول أن يفكر وديها المدرسة، تردت كثيرا، هل علي إثم فيما لو إذا أصيبت يعني البنية؟ فاطمة الله يرضى عليك، أولا الوزارة جزاهم الله خير يعني خيروا الناس اللي يحب أن يدرس عيال عن بعد يدرسهم عن بعد، ما عنده مشكلة، واللي يدرس عيال يجيب، اللي يحب يجيب عياله للمدرسة يجيبهم، والحمد لله المدارس الآن عندها من الاحترازات الوقائية ومن الصيانة للطلاب الشيء ولله الحمد، اللي يمثل فخر للوزارة وفخر للدولة جزاهم الله خير. المسألة عادية يعني، أنت الآن لما تودينهم الحمد لله بأيدي أمينة، سيذهب الطفل هناك وسيراعى وينتبه له، لكن اللي بيقوله تقوله المعلمة هناك نفس الشيء منقول في البيت، اللي بتقوله المعلمة أو المعلم في المدرسة الشاشة نفسها ما يتغير، شكل المدرس كلامه وكذا كله هناك، فلذلك أنت بالخيار. قضية والله إذا أصيبت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كثير من الناس الأيام هذه ماتوا موت طبيعية، لا كورونا ولا حوادث، ناس في 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 عنفوان شبابهم فجأة كذا الأسابيع الماضية فجأة سبحان الله في العشرينات مات، ما كورونا لا، في قلب، في أمراض خطيرة أبدا. فقضية والله أنت الآن مدام بذلت الوسائل ما فيها شيء ولله الحمد من ولا تأثمين، وبعدين تفاعلي خير، لا يعني يكون عندك دائما حس التشاؤم، لا غلب التفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. بعض الناس الآن دائما عنده سبحان الله العظيم هذه يعني النفسية الشخصية السلبية، شخصية متشائمة، دائما يقول أخاف كذا، لا البلاء موكل بالمنطق، لا تتكلمين وقولي أبدا، تفاعلي ما دام الحمد لله باذلين الأسباب، الأسباب الشرعية والطبيعية، ما عليك شيء ولله الحمد، لو وديتيها ما عليك شيء يا أم، يا أختي فاطمة. أم كريم طبعا تسأل، تقول بالأمس اتصلت فيما يتعلق بقتل النمل والعلاقة بين الحسد والنمل، تقول بأني أنا قلت لا ما نقتل النمل، تقول أنا غرقته بالماء. يا أم كريم أنا ما قلت ما يقتل النمل، الله يديك ويبارك فيك، أنا قلت ما يحرق النمل، النمل ما يحرق، ولذلك الأصل مثل ما ذكرت لك اللي مبتلى في بيته في النمل الخطوة الأولى تصيب بلدية، بيساعدونا إن شاء الله، يجيبون هذه الأشياء اللي يرشون فيها النمل والدود، إذا والله ما نفع يكرر مرة ثانية وثالثة، طيب ما نفع يحجر عليه، يقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت مثلا، يبقي 3 أيام وكذا ما خرج، ما في بأس بقتله، لأن هذا في حكم الصائل، لكن ما يقتل لا الحرق بالنار ولا الحرق بالماء الحار، وإنما يقتل بتغريقه مثلا، برشه ببعض المبيدات، ما في بأس الله يرضى عليك ويبارك فيك. فأنت يظهر اختطفتي جملة وبعدين بنيت عليه، لا أنا ما أقول، أنا أقول نفن يقتل لكن بعد مراحل، بعد مراحل، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول الوالد تزوج على حياة والدتها زوجة ثانية، والزوجة الأولى كان عندها 12 ولد، توفيت رحمة الله عليها، تقول الوالد الآن حاب أنه يجيب الزوجة الثانية اللي عندها بنت يسكنها في بيت الأولى، تقول يعني في البيت يعني أم محمد هي وبنتها كونها يعني منفصلة عن زوجها، وفي ولد عمره 20 سنة، تقول الأولاد احتجوا وقالوا بأنه لا ما نرغب أنك تأتي بهذه الزوجة عندنا، ويعني غير متقبلينها، والوالد يقول لا أنا أبغى أجيبها وأنا ما عندي قدرة على ذلك. أم محمد بارك الله فيك، يعني مثل هذه القضايا لا شك بأنها حساسة جدا. لماذا؟ لأن تتعلق ببر الوالد، فالوالد إذا كان عنده القدرة على قضية إسكان الزوجة الثانية في مسكن خاص ويستطيع الصرف عليها ودفع الأجار أو شراء بيت لها، نعم هذا الأصل إن يعزلها في بيت شرعي خاص بها، وهذا فيه مصالح كثيرة جدا لهذه المرأة ولأولادها اللي في البيت الثاني. لكن إذا كان الوالد الآن إذا استأجر أو اشترى سيدخل في ديون، أو هو عنده ديون وسيحمل نفسه ما لا يطيق، فإن الواجب عليكم أن تتحملوا الوالد وأن تسكنوها معكم في البيت، حتى لو يعني كانت زوجة أب، يعني ما المشكلة في ذلك؟ ممكن تكون هذه المرأة امرأة صالحة وطيبة، وإن شاء الله هي كذلك، وأيضا تنسجمون معها. يعني قد يعني بعض الناس للأسف الشديد أختي أم محمد في فكرة يعني زوجة الأب والتشويه اللي مورس عليها من قبل يعني وسائل شتى غير صحيح. إذا وجدت زوجة أب سيئة فإنه لا يعني بأن جميع زوجات الأب سيئات، وأنا أعرف شخصيا والله زوجات بعض الآباء أفضل من أمهات الأولاد لهم، أفضل من أمهاتهم بشهادة الأولاد. وأعرف أناس من الأقارب ومن الأباعد من الأصدقاء اللي يخبروني أحيانا بأن زوجة الأب أفضل. ولذلك أختي أم محمد بارك الله فيكم، يعني إذا كان مثلا البيت واسع ممكن يكون ملحق أو دور ثاني أو شيء، يعني حاولوا قدر المستطاع أن تساعد الوالد في هذا، لأن الوالد إذا كان دين فإن الدين شر، الدين هم بالليل وذل بالنهار، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه، نهى المؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يستدين أو يقترض، والمعنى بأن يعني حاولوا. فأنا إذا كان الوالد يشاهدني الآن أقول له إذا كان عندك القدرة والإمكانات أنك تسكن الزوجة الثانية يعني خارج البيت الأول، هذا يعني أفضل وفيه مصالح كما ذكرت لك قبل قليل. أما إذا كان ما عندك القدرة فممكن تسكنها في البيت الأول، ويجب على الأولاد أم محمد وأخوها أن يرضوا بهذا، لا بد أن يرضوا بهذا. إذا والله تسببت المرأة في مشاكل وفي كذا، لكم الحق الكامل بأن تطلبوا من الوالد أن يسكنها في بيت آخر. أم محمد تقول يعني أهل الوالدة خوالي وخالاتي خارج الدولة، تقول كانت الوالدة تصلهم باستمرار، ولكن هم غير ملتزمين وبعضهم يعني لا بأس وكذا، تقول هل نقطعهم أم نمشي على طريقة الوالدة في صلتهم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا يجوز للإنسان أن يفكر بمثل هذا التفكير فضلا أن يمارسه واقعا. ذلك أن صلة الرحم من الواجبات العظيمة ومن الفرائض الكبيرة، ولذلك قضية أن صلتكم بأرحامكم كون الوالدة كانت موجودة أو الوالد كان موجود وتنقطع بعد ذلك، هذه مصيبة، لا يجوز التفكير فيها فضلا عن أن يمارسها الإنسان ممارسة عملية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي فقد مات والده، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. بمعنى أن صلة الرحم ما تنقطع بالوفاة، الخال والخالة والعم والعمة والجد والجدة والأخ والأخت وأولاد ما تنقطع بالوفاة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفكر بمثل هذا التفكير يا أخت الفاضلة، الواجب عليكم أن تصلوا. وبعدين في مسألة صلة الرحم لا يجوز للإنسان أن يقطعها ليكون والله أحد الأرحام عنده فسق، لا يجوز مساعدتهم السؤال عنهم حتى لو كانوا فساق، حتى لو كانوا مقصرين، حتى لو كان بالعكس فرصة لك وأمثالك تتواصلون معهم ومع الهدية ومع الصدقة ومع المشاركات في الآلام والآمال في الأتراح والأفراح، النصيحة لعل الله عز وجل يفتح على قلوب، يمكن يعيشون في بيئة موبوءة مريضة بالجهل، فأنت وإخوانك يعني تجعلون من الصلة تنوون بهذا نية إصلاحهم. فبارك الله فيك صليهم، وهذا حق للوالدة عليك الآن أوكد من حقها عليك وهي حية، الآن حق الوالدة أعظم، أنك تصلين أخوالك وخالاتك، بارك الله فيك. تفضل أبو، تفضل أبو محمد.
أبو محمد يا أخي.
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله يمد في عمرك في صحة وعافية وطاعة.
آمين، زاك الله خير.
يا شيخنا أنا عندي يعني يمكن تقريبا 4 أو 5 أو 6 يعني.
تفضل يا أخي.
طول بالك علي، الله يجزاك خير.
يلا يلا.
بالنسبة لصلاة المسافر، أنا طبعا سافرت من منطقة لمنطقة ومقيم فيها يعني إقامة غير معلومة، يعني ممكن شهر ممكن شهرين أو 3.
إيه.
فيه يعني أقوال أني ممكن أني أصل يعني أقصر وأجمع، وأني أقصر كل صلاة
إن شاء الله.
أبغى منك الله يحفظك.
أبشر أبو محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا نويت أسافر من المنطقة اللي أنا فيها إلى منطقة جدة الغربية.
نعم.
وصليت الظهر في البيت ومشيت في الطريق وحان صلاة العصر فقصرت صلاة العصر، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وهل لي يعني اني اصلي مثلا ممكن اني اجمع الصلاتين وانا قبل ما امشي من البيت؟
ان شاء الله.
الشيء السؤال الثالث يا شيخنا جزاك الله خير، انا عرض لي عارض صحي ولله الحمد، وطبعا صار فيه صعوبه بالنسبه لي للمشي.
نعم.
اني انتقل مثلا اروح اغسل اكرمك الله وارجع وشي، ف يعني اجتهدت ما ادري لعلي اكون اصبت او اخطات فجمعت بين الصلاتين، يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
هذا وانت في البيت؟
وانا في البيت. نعم جزاك الله خير.
جمع بقصر ولا من دون قصر؟
لا لا، جمع بدون قصر، جمع بال
ان شاء الله يا محمد. واضح.
السؤال الخامس، انا ارسلته لك عن طريق الواتساب ولكن اعذرك لكثرة الرسائل اللي تجيك، الله يجزاك خير
ان شاء الله. بشوفه باذن الله ويجي دوره ان شاء الله.
إذا ولا أرضى عليك الآن.
سم تفضل.
الله يحفظك. طلب مني أني أزكي في حصر ورد.
إيه.
وطبعا الورثة الزوجة وابن وبنتين معه، وعندهم أبناء من ابن متوفي في حياة أبوه رحمة الله عليهم جميعا.
نعم.
ولا ذكروا في حصر الورد.
إيه نعم.
وزكيت أنا الشهود، يعني أعرف أنهم عدول يعني. ما أدري هل أنا أصبت أو أخطأت.
يعني كانت طلب منك أن تزكي الشهود، ها؟
نعم، طلب مني أني أزكي الشهود. نعم.
الله يا محمد.
مع العلم الشهود هذولي أقارب للوارث وعلى علم بكل شيء.
أي نعم. هو تعرف العمل في المحاكم السعودية على أن ما في شيء اسمه وصية واجبة، ولذلك اللي شهدوا فيه صحيح، يعني ابن الابن له الوصية الجائزة وليس الواجبة. فإن شاء الله أفصل لك بإذن الله إذا وصل يعني إذا وصل الدور لك يا أبو محمد.
الله يطول.
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
تفضل يا مسيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنه أنا صار عندي ظرف وما قدرت أني أصلي لمدة 5 أيام.
ويه.
ولما زوجي عرف خلاني أحلف على كتاب الله أني أقضي هدول 5 أيام بنفس اليوم من اليوم أني أبتدي أصلي.
إيه.
وبس مو عارف أنه كيف أصليهم، أصليهم مرة واحدة ولا أصليهم يعني مع كل يوم أزيد صلاة اللي راحت علي.
أختي أم سيف، أنت تقولين صار عندك يعني ظرف مش شرعي، يعني مش دورة ولا شيء، دورة الشهرية.
بعد الدورة قطعت.
قطعت متعمدة يعني ولا عندك ظرف صحي ولا؟
لا والله متعمدة.
متعمدة. تركتي 5 أيام. زوجك حلفك بأنك تقضينا مرة واحدة في نفس اليوم.
حلفني على كتاب الله يعني.
أيوة.
وحكالي رح تقضيهم كلهم.
أي بنفس اليوم.
أيوة.
أي حقت 5 أيام.
تمام.
طيب سويتيها ولا لا؟
لا والله.
ليش؟
لأن سألت حكولي إنه أقضيها مع كل فرد.
وزوجك يدري؟
هي خبرته.
طيب أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إنه أنا خالتي ورثت عن أمها ذهب وخلتها أمانة عند أخوها.
إيه.
وبعد يومين لما بعد يعني فترة راحت 3 سنوات أو أكثر وحكت له إنه يعني يرجع لي الذهب. فزوجته حكت لها إنه ضاع الذهب مو موجود. شو حكمه يا شيخ؟ وبس رح أغلبك إنه أنا زوجي كثير بضايقني بموضوع الصلاة، يعني بتصير مشاكل كثير كبيرة عليها، إنه مثلا اترك اللي في إيدك وروح أصلي، وأنا بكون بعمل أشياء كثير ضرورية وأنا أكون راح أصلي. يعني كثير يعني نص المشاكل بسبب هاي الأمور، وكثير ضاغط حالي في هذا الموضوع.
إيه جزاه الله خير، الله يكثر أمثاله، بس عاد يعني شوي يحتاج أسلوب ها، بس فقط انقصص. أيوة. احنا نتمنى وجود هؤلاء الأزواج اللي يحرصون على زوجاتهم ونبهونهم، هذه نعمة. أنت عندك رجل ذهب حافظي عليه، بس أنا أوجهه إن شاء الله توجيه يعني يتلطف في قضية أمرك بالصلاة. طيب يوم سيف تسمعين الجواب
بإذن الله.
نعم خلصنا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. طيب زهرة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا كان طريح الفراش مريض، يعني هل يكتفي بقول ربي إني مسني الضر وأيضا الاستغفار؟ زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مرض يدعو الله سبحانه وتعالى، وأيضا يأتي بالتعويذات الشرعية، منها أن يضع يده على محل الألم إذا كان في الرأس ولا في الصدر ولا في اليد ولا في الرجل، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. تكتبين يا زهرة؟ اكتبي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيضا رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أيضا اللي يزورك أو أحد من أهلك يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول هذا 7 مرات لك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وتقول يا ربي ما في بأس، أقول ربي إني مسني الضر ها وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفني اللهم عافني، كما قال الله عز وجل إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. أحمد من أبو ظبي يقول امرأة كبيرة في السن وصف لها دواء مدر للبول، تقول يعني يقول عفوا إذا كحت أو شيء يعني ينزل منها قطرات من البول، وبعدين يقول بدأت يعني تترك الصلاة بسبب هذا الأمر، يعني لأن مثل نزول هذه القطرات يجعلها يقول لا تصلي. أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المرأة الكبيرة في السن يجب عليها أن تحرص على الصلاة في هذه الفترة والمرحلة السنية أكثر من أي وقت سابق، يجب عليها أن تحرص على الصلاة وأن تكون أولى اهتماماتها وأولى أولوياتها وشغلها الشاغل وقلقها السائر الصلاة. لماذا؟ لأن امرأة كبيرة، والإنسان اللي يكبر في السن ويذلف إلى عمر متأخر يكون ما بقي أقل مما ذهب. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة هذه إذا تناولت الدواء وعفوا إذا استنجت مثلا وتوضأت وثم مثلا صدر منها كحة أو شيء ونزل، ما عليها شيء ولله الحمد، معذورة. أهم شيء أن تتحفظ بحيث لا ينزل على بدنها أو ثيابها أو محل صلاتها شيء، لأن معذورة هي ليس باختيارها، ليس باختياره. وممكن أنك توجهونا يا أحمد بارك الله فيك إنها مثلا تختار شرب الدواء في غير الأوقات اللي تصلي فيها مثلا، يمكن تقول لي والله صعب عندها يعني كورسات علاج ومنظمة مرتبة، ممكن يا أحمد الله يرضى عليك أيضا تجعلونها تصلي تجمع جمع صوري. كيف الجمع الصوري؟ يعني مثلا صلاة الظهر تأخرها إلى آخر وقتها، يعني الآن مثلا يأذن العصر على كم؟ يأذن مثلا 3 عندنا و25 أو 27، قبل أذان العصر ب10 دقائق تصلي الظهر لأن في وقتها، هذا ما زال وقت الظهر، ويدخل عليها وقت العصر وتصلي العصر مباشرة بعد الأذان أو مع الأذان، والحمد لله تكون صلت الظهر في وقتها في آخر وقتها وصلت العصر في وقتها في أول وقتها، وتسلم من قضية التعب. كذلك المغرب والعشاء، تأخر المغرب قبل أذان العشاء ب10 دقائق تصلي المغرب أو بربع ساعة، وتنتظر يدخل عليها وقت العشاء، والحمد لله تصلي العشاء واعتقد بأنها تسلم ولله الحمد، وتصلي بعدها الوتر وتكون الحمد لله قص. أما تترك الصلاة لأجل والله أن كذا، لا ما يجوز، حرام. الله عز وجل يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ديننا دين يسر، والله عز وجل ما يأمر بما في مشقة. القرآن والسنة ينتشلان الإنسان من المشقة إلى اليسر والسماحة ولله الحمد والمن. أحمد يريد نصيحة للطلبة اللي ما يغشون في الامتحانات وأيضا لوالديهم، يقول يعني هم يشاهدون بعض الطلبة اللي يغشون يأخذون درجات للأسف يعني بغير وجه حق، ويريد يعني توجيه لهم نصيحة لأوليائهم، وهل إذا طلب المساعدة. أحمد بارك الله فيك، أنا والله تكلمت على هذه المسألة كثيرا وبينت بأنه لا يجوز ويحرم الغش في الامتحانات، ولا يجوز للوالدين أو أحدهما أن يعني يساعدان الولد في هذا الأمر المحرم، ولذلك هذه المسألة خطيرة، ولا يجوز للولد أن يطلب المساعدة ما دام أن قوانين وزارة التعليم تمنع مثل هذا الشيء، وهذا الشيء أعتقد ما يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، ولذلك هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، فلا بد على الطالب أن يجاهد نفسه ويجتهد ويجعل من هذا الأمر محفز له إلى الحرص والقراءة والتحصيل، وكذلك على الوالدين أن ينتبه إلى هذا. المسألة مو هنا، المسألة بعدين إذا بدأ كبر وأخذ شهادة وبدأ يتوظف، هنا تأتي المصيبة، اللي يكسبها حلال ولا حرام؟ إذا أخذ الشهادة بطريق محرم كيف الآن يأخذ راتب وهو أخذ شهادة بغير وجه حق؟ وأما إذا أخذ بحلال فأنعم وهنيئا له، هنيئا له، هنيئا لكل من سلك مثل هذا الطريق. أم سيف من العراق، أم أحمد من الجزائر، أبو محمد من السعودية، أم سيف من دبي، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.